يعني أن كل حركة وكل سكون بعد الحركة وكل وجود وكل إعدام كله مكتوب وسيقع بلا زيادة ولا نقص. الكتابة كتابة العلم، العلم الذي علمه الله في الخلق ما هو المكتوب في حديث عبادة لأنه نص عليه. الركن الثالث مشيئة الله لأنه هو الرب جل وعلا، هو ربنا رب الخلق كلهم، فلا يقع في ملكه في الكون كله شيء إلا بمشيئته، ولا يعدم شيء إلا بمشيئته، فلا يوجد شيء إلا بمشيئته، ولا يتحرك شيء إلا بمشيئته جل وعلا، فما شاء كان على حسب مشيئته، وما لم يشأ لم يكن. الذي لا وجود له هو الشيء الذي لم يشأ وجوده جل وعلا. الركن الرابع أن الله هو الخالق وحده وما سواه مخلوق، فكل موجود من الحيوانات ومن بني آدم والملائكة وغيرهم كله مخلوق لله جل وعلا، فكذلك أفعالهم أفعال بني آدم أفعال العقلاء مخلوقة لله جل وعلا، لأنه خلق الذات وخلق صفتها الصفات، ولكن جعل للعاقل قدرة وإرادة ووكل إليه ما أمره به فيفعله وما نهاه عنه فيتركه، جعل ذلك إليه، والله يعلم أنه سيفعل أو لا يفعل لأنه لا يخفى عليه شيء، فلهذا كتب فعله سواء طاعة أو معصية لعلم الله الأزلي المحيط بكل شيء. فإذا فهم الإنسان هذه الأمور الأربعة انحلت عنه إشكالات كثيرة ظل بها كثير من الناس من أهل البدع القدرية. والقدر أهل القدر قسمان، قسم نفوا القدر وقسم أثبتوه وغلوا في إثباته، زادوا في إثباته حتى سلبوا الإنسان من قدرته واختياره، فجعلوا الإنسان بمنزلة الريشة التي تكون في مهب الريح تصرفها الريح، جعلوه آلة تدعى، لا اختيار له ولا قدرة له. وهؤلاء أشر من الأولين، وكلاهما شر، كلاهما ضلال وانحراف عن الحق، وكلاهما لم يفهم هذه الأمور الأربعة، وقالوا على حسب أداه إليه نظرهم وعقولهم إذ أعرضوا عن فهم كتاب الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فضلوا. سأل مسألة عظيمة كبيرة، ولا يزال كثير من المسلمين تشكل عليه أمور مشكلة فيها، مع أنها واضحة وجلية والحمد لله وليس فيها إشكال. والكفار اليوم اليهود والنصارى يريدون أن يشككوا المسلمين ويصفهم بأنهم عجزة متأخرون، ويقولون أسد في أنهم يؤمنوا بالقدر، كل ما وقع لهم شيء قالوا هذا قدر، فرد إلى الدعاة وإلى الخمول وعدم العمل، فجعلوا إيمانهم بالقدر هو السبب في تأخرهم. فهذا كذب كذب. من يؤمن بالقدر ويعمل، بل إيمانه بالقدر يزيده عمل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلهذا صاروا يجتهدون في العمل، حتى قول أحدهم: لو كشف لي عن الأمور المغيبة، يعني لو رأيت ما استطعت أن أزداد عمل، ما استطعت، جاء بكل ما يستطيع. وهذا وهؤلاء الذين وصلوا إلى عين اليقين أيقظا صادقا، وهذا هو إيمان الصحابة رضوان الله عليه على هذا النحو. ثم ذكر حديث عبادة، حديث عبادة اختصره المؤلف وهو رواية متعددة، أنه عليه ابنه وهو في المرض قد احتضر، يعني علامات الموت فيه، فلما رآه ابن يابتي أوصني، عند ذلك قال: أجلسوني، أنه سيجتهد في وصية ابنه. فقال له: يا بني، وذكر ما ذكره المؤلف، وقوله في هذا: إني سمعت الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، قال: اكتب، قال: اكتب، قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، في تلك الساعة بما كائن إلى يوم القيامة. القلم ما ندري ما القلم، إلا أنه قلم مثل الأقلام التي يكتب بها. أنا كونه من نوع معين، ما جاء عن ابن عباس أنه من غير ذلك، فالله أعلم. ثم القلم الذي كتب، كتب بقدرة الله، أن هذا مثل قوله جل وعلا للشيء: كن فيكون. فهو كتابة عن قدرة الله جل وعلا الأشياء كلها، وإلا القلم لا يعلم الأشياء، لا يعلم المستقبلات، ولا يعلم الماضيات، ولا يعلم شيئا، وإنما الكتابة وقعت بقدرة الله جل وعلا بهذا القلم. فقوله جل وعلا: القلم، القلم يكتب، كقوله جل وعلا: للسماء أمطري، أو لمن كان ميتا وأراد إحياه كن، قوله للشيء: كن فيكون، كما أراد جل وعلا. وتصور أن القلم كتب بنفسه، وأنه علم الأشياء فكتبها، قلم لا علم عنده، وإنما هذا كتابة بقدرة الله جل وعلا، ولكن هذا جعله في القلم. ثم الذي يكتب فيه هو اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ لوح محل الكتابة، سمي لوح لأنه تلوح فيه الكتابة وتظهر منظر إليها، وهو في مكان محفوظ لا يطلع عليه إلا رب العالمين جل وعلا، لا أحد يطلع عليه من الخلق، كما أخبر جل وعلا عن ذلك، جل وعلا يقول: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. لأن قال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، محفوظ عن ابتلاء الخلق وعن الزيادة والنقص فيه، لا زيادة ولا نقص، الله جل وعلا حفظه فيما في المكان الذي يعلمه جل وعلا. ولهذا إذا أمر الملك بنفخ الروح في رحم المرأة في الإبن في الولد الذي يكون في رحمها قال له اكتب كذا وكذا، فهذه الكتابة تكون بيد الملك ولكنها منقولة مما في اللوح المحفوظ كثقة معها تماما. والكتابات التي جاء ذكرها في النصوص متعددة، أولها هذا ما ذكر في هذا الكتابة العامة الشاملة، فهي شاملة لجميع ما يقع جميع ما يكون. وبعدها كتابة أخرى بعد وجود آدم، فإن الله جل وعلا استخرج ذريته وميز بعضهم من بعض وجعلهم فريقين، فريق في السعير وفريق في الجنة كما جاءت النصوص في ذلك. فهذه كتابة أخص وهي متفقة مع الكتابة الأولى، وإنما هي مؤكدة لذلك وليس فيها زيادة ولا نقص عنها. ثم كتابة ثالثة وهي الكتابة العمرية التي تكون خاصة لكل إنسان، وهي التي تكون بيد الملك، يكتبها في صحيفته يكتب وهو في رحم أمه بعدما ينفخ فيه الروح، يكتب رزقه وأجله وشقاوته وسعادته شقي أو سعيد، فيكون ذلك يد الملك يطلع على هذا الشيء بعد نفخ الروح فيه. وكتابة سنوية يكتب في السنة كل ما سيقع فيها من حوادث، من موت، من حياة، من إعزاز، من إذلال، من ملك، من نزع الملك، من إيمان أو كفر أو عمل أو غير ذلك، كما قال جل وعلا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، يعني في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، يعني كل أمر يقع في هذه السنة يكتب ويعلن يمه الملائكة. ويقول جل وعلا في آية أخرى وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي سلام حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه التي يفرق فيها كل أمر حكيم، هذه الليلة ليلة القدر وهي في رمضان في كل سنة. وهناك كتابة يومية وهي المذكورة في قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن تعالى وتقدس، جاء في الآثار كل يوم هو في شأن يحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع قوم ويخفض آخرين ويدبر شؤون خلقه في كل يوم، كل يوم هو في شأن. هذه الكتابات التي جاءت في النصوص وكلها راجعة إلى الكتابة الأولى التي هي في اللوح المحفوظ. فقوله فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا يدلنا على أن المكتوب هو ما سيقع لهذا الخلق في هذا العالم إلى قيام الساعة، أما بعد قيام الساعة فشيء لم يكتب، يعني أمور الدنيا منذ خلق الله الخلق إلى أن تنتهي الدنيا بقيام الساعة، هذا هو المكتوب في نص هذا الحديث. أما الذي يكون بعد ذلك فالله أعلم ما هو، ولكن الله أخبرنا أن الجنة دائمة دوام السماوات والأرض، ومن فيها مخلدون منعمون، وأن النار كذلك دائمة دوام السماوات والأرض، وأن من فيها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فهم باقون معذبون أبد الآباد. أما تفاصيل أمورها وما سيكون فالله أعلم، لم يذكر هذا. ثم قوله إن أول ما خلق الله القلم، يدل على أنه أول المخلوقات، هذا ظاهر الحديث، إن أول المخلوقات القلم. وقد اختلف العلماء هل القلم خلق قبل العرش أو العرش قبل القلم، والصواب أن العرش قبل القلم، والعرش كان على الماء، العرش كان على الماء. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قولوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، يعني وقت الكتابة كان عرشه على الماء، فدل هذا على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق القلم. ثم قوله فجرى بتلك الساعة بما هو كائن، لا يقتضي هذا أن الإنسان مرغم على العمل الذي يقع منه، ليس كذلك، ولكن الله علام الغيوب، قد علم أن هذا الإنسان سيوجد وأنه سيعمل كذا وكذا باختياره وقدرته، يعني باختيار الإنسان وقدرة الإنسان، مختارا مقدما غير مرغم بل راغب، حتى لو أتيت إليه وحاولت منعه لقاتلك، أنا أفعل ما أريد، إن كان عاصيا وأردت أن تصده عن المعصية يقول مالك ولي، إذا قلت له إنك متوعد في النار قال أعلم وما لك، دعني والنار، يعني اختار هذا الشيء، يقول أنا أختار لنفسي، فعل ذلك باختياره، فهل يكون اللوم على القدر أو يكون عليه هو الذي فعل باختياره؟ هذا هو الواقع، الواقع أن الإنسان يعمل أعمالا ما يدري ماذا كتبت عليه، وإنما تتبين الكتابة بعد وقوع العمل. فإذا كان الأمر هكذا فمعنى ذلك أن الله جعل الإنسان يفعل ما كتب عليه باختيار الإنسان نفسه، غير مجبر ولا مكهور. ولهذا جاء تفسير اسمه الكريم جل وعلا الجبار، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، العزيز الجبار المتكبر. الجبار جبر الخلق على أن يعملوا ما علم منهم وليس الأمر مقصورا جبرا أنهم أجبروا على ذلك باختيارهم، أبدا، فعلوه باختيارهم. ولهذا كان العلماء إذا قال الجبرية الذي نسب إلى الجبر إن الإنسان مجبور قالوا تعالى الله، تعالى الله وتقدس أن يجبر أحدا على غير مراده، فإنه القادر على كل شيء، فهو خلق الإنسان مريدا لما خلق له باختياره وقدرته. وإنما يجب الضعيف مثل ما يقول الفقهاء للأب أن يجبر بنته البكر على الزواج، يجبرها لأنها قد لا تعرف مصلحته، فله أن يجبرها على ذلك. فالإجبار يكون على غير اختيار، أما الله جل وعلا فيتعالى ويتقدس أن يجبر أحدا، بل جعل الأمر إلى الإنسان لأنه خلقه عاقلا مفكرا وجعل له قدرة، بقدرته يفعل ما أراد بإرادته، قدرة وإرادة. فإذا وجدت القدرة والإرادة وجد المراد ولا بد. القدرة موجودة في الإنسان على ما يريد أن يفعل إلا أنها قاصرة، والمقصود أنه إذا وقع منه الفعل فقد وقع بقدرته وإرادته، وعلى هذا استحق العقاب إذا كان الفعل معصية، واستحق الثواب إذا كان طاعة. هذا الذي ما احتملته عقول القدرية، ما استطاعوا أن يستوعبوا أن الإنسان يفعل باختياره مع أن الله كتب عليه هذا الفعل، ما استطاعوا نجمع بين هذا وهذا. عقولهم قاصرة لأنهم لم يستنيروا بنور العلم الصحيح، لم يهتدوا بهدي القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فظلوا. وكل من لم يهتدي بكتاب الله وسنة رسوله لا بد أن يضل، لا بد، لأن الهدى محصور في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المشكلة لا تزال إلى الآن عند كثير من الناس، كثير من الناس. فالآن البلاد الإسلامية في جميع البلاد الإسلامية أكثر المسلمين فيها على مذهب القدر، نفي القدر، بل على الجبر، على مذهب الجبر، يعني أنهم على مذهب الأشاعرة، صراحة على مذهب الأشاعرة. والأشاعرة جبرية، يقولون الإنسان مجبور، ولكن لا يصدحون بهذا، يقولون الإنسان كاسب لا عامل، ويفسرون الكسب بأنه مقارنة قدرة المخلوق التي لا تأثير لها بالفعل، مقارنتها بالفعل. أما تأثير، التأثير بالفعل فالمؤثر فيه هو الله تعالى. حتى حداهم هذا إلى نفي الأسباب، يعني يقولون إذا أتيت بحطب مثلا وأججت فيه نارا ماذا يقال لهذا؟ هل يقال النار أحرقت الحطب؟ هذا هو الظاهر الذي يتبادر بذهن كل إنسان إذا سلم من الانحراف، فيقولون هم لا أبدا، ولكن الله خلق الاحتراق عند وجود النار، ملامسة النار للحطب خلق الاحتراق، فينكرون الأمور الظاهرة ويقولون مثلا إذا رميت مثلا زجاجة بحجر وأصبت هذه الزجاجة بالحجر الزجاجة تنكسر، هل يقال أن الحجر كسر الزجاجة؟ يقول لا، ما كسر الحجر الزجاجة، الحجر ما يكسر شيء، وإنما خلق الله الكسرة عند ملامسة الحجر للزجاجة. إنكار لأمور الظاهرة. فكذلك فعل الإنسان إذا أكل وإذا شرب وإذا قام وإذا جلس إذا صلى وإذا كفر وإذا آمن، كن الله يخلق هذه الأشياء عند مقارنة قدرته غير المؤثرة لهذه الأشياء، هنا يقرنون بها غير المؤثرة حتى يتمسكوا بالمذهب الباطل، مقارنة القدرة غير المؤثرة لهذه الأفعال لهذه الأعمال. معلوم أن هذا مذهب باطل خلاف ما أخبر الله جل وعلا به، فإن الله يصف المؤمنين بالإيمان ويقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويصف الكافرين بالكفر، فهو يقع الكفر منهم حقيقة ويقع الإيمان من المؤمنين حقيقة ويقع الأكل من الآكل حقيقة والنوم منه وهكذا القيام والمشي وغير ذلك. وكل إنسان منا يجد في نفسه الآن أنه جاء إلى هذا المكان بإرادته وقدرته، ما أحد رغمه على ذلك، فهكذا نقول في جميع الأعمال. وبهذا يتبين بطلان هذا المذهب الذي نقول أنه الآن في جميع بلاد المسلمين، ولا نقصد مثل عموم المسلمين لأن عوام المسلمين لا يعرفون هذه الأمور ولا يقال فيهم انهم على هذا المذهب، وانما المقصود العلماء، العلماء الذين الناس تبع لهم، هذا مذهبهم، اكثر العلماء في العالم الاسلامي على هذا المذهب، ونعرف ان هذا المذهب مذهب باطل، مذهب باطل. فالحق أن يؤمن الإنسان بما ذكر ويسلم من هذه الإشكالات وهذه الفلسفة الزائفة التي تؤدي إلى باطل. والأمر أوضح من هذا وأجلى، هو الإنسان إذا قرأ النصوص الواردة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يصبح الأمر فيه واضح جلي إذا سلم من الانحراف. صحيح أن هناك معاني قد تدق على كثير من الناس، ولكن ليست مشكلة، الأمر فيها واضح، والفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها عبادة تتفق مع ما جاء في كتابه جل وعلا وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والرد على هؤلاء المبتدعة. بقي أنه جاء في الأحاديث أن القدرية شيعة الدجال وأنهم سيبقون يعني ذلك إلى قيام الساعة يبقون قدرية وهذا موجود، ولكن القدر الذي صار في آخر القدرية الذين كانوا في آخر عهد الصحابة الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وحكموا بكفرهم، هؤلاء انقرضوا وزالوا لا وجود لهم اليوم، هم الذين ينكرون العلم علم الله جل وعلا، لأن إنكار العلم كفر صريح ولا يشك في ذلك من يعرف صورة المسألة. وإنما بقي الإشكال في هؤلاء الذين ذكرنا في أفعال الإنسان، هذه المشكلة أفعال الإنسان، وأصل المشكلة عندهم جاءت من تفسير الظلم، تفسير الظلم، وذلك أن الله جل وعلا نفى عن نفسه الظلم كما قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، وفي الحديث الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما، ذكر نوث فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم هنا في الآية أن يزاد أن يوضع عليه سيئة لم يعملها، أن يوضع عليه جزاء سيئة لم يعملها، وأما الهضم أن يؤخذ شيئا من حسناته، فهذا كثير في القرآن. قالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه أو بغير حق، التصرف في ملك الغير بغير حق، هذا تفسير الظلم عندهم. وقالوا هذا مستحيل، وقوع الظلم على هذا يكون وقوع الظلم مستحيلا من الله جل وعلا، لا يمكن. لماذا؟ لأن كل شيء ملك لله جل وعلا، كل شيء ملك لله جل وعلا، واعتقدوا بهذا في أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، قالوا هذا دليل على ما نقول، ولكن ليس هذا معنى الحديث على ما يقولون، معنى الحديث أن أهل السماوات وأهل الأرض لن يقوموا بما يجب لله جل وعلا على الوجه الأتم المطلوب، ما أحد يستطيع أن يؤدي حق الله كما ينبغي، لو أعطي ما أعطي من العبادات حق الله عظيم جدا، ولكن الله عفو كريم يعفو يقبل القليل ويعفو عن الكثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير جل وعلا. ثم قالوا لو قلنا إن الله جل وعلا كتب على الإنسان أعماله وقدرها وشاءها ثم عذبه عليها للزم أن نقول إنه ظالم له، هذا هو أصل مشكلة عنده، أصل مشكلة من جاء من هنا. فيقال لهؤلاء إن الله جل وعلا خلق الإنسان بلا إشكال، مخلوق في طوله وعرضه وفي لحمه ودمه
وكذلك صفاته، ومن ذلك قدرته وإرادته. فهو خلق له القدرة والإرادة، وجعل القدرة والإرادة هما اللتان يفعل بهما ما يريد، فيكون فعله بقدرته وإرادته هو الذي يجازى عليه ثوابا أو عقابا.
قوله وعن عبادة قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد، وحديثه هذا رواه أبو داود ورواه أحمد بكماله. قال حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني. قال يا بني إنك لم تجد طعم الإيمان ولم تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه، وقال حسن صحيح وغريب.
السبب في هذه الوصية أن إنكار القدر ظهر في وقت عبادة بن الصامت، فلهذا أوصى ابنه بذلك، وهذا يدل على أن الذي لا يؤمن بالقدر أنه ليس بمؤمن، وأنه إذا مات يكون من أهل النار. وقوله تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني جعل القدر فيه خير وفيه شر، والقدر كما سبق قدرة الله ومشيئته وعلمه وكتابه، والشر لا يكون إلى الله جل وعلا، كل ما يفعله الله خير وحسن وجميل وحكمة، ولكن الشر بالنسبة للمخلوق، لأن الشر سببه الذنب، فليس لو لم يكن هناك ذنوب ما كان هناك شر أصلا، كل شر يقع فبسبب ذنوب الإنسان، فبسبب ذنوب المخلوقين خلق، فيكون الشر بالنسبة للمخلوق، وأما إيقاعه من الله جل وعلا فهو عدل، ليس شرا بل هو خير، عدل يحمد عليه ويشكر عليه جل وعلا.
وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال القدر قدره الرحمن.
قدر قدرة الرحمن، قدرة الرحمن.
قال القدر قدرة الرحمن. فاستحسن ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله، المعنى أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء، ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا.
هذا قاله الشافعي رحمه الله، إنه قال ما دام انكروا القدر يسألون هل الله عليم؟ هل علم الله شامل لكل شيء؟ فإن أقروا بهذا قيل لهم القدر علم الله. قصي إن القدر عبارة عن علم الله السابق الأزلي لكل شيء، فإنه علم أن الخلق سيوجدون وسيعملون كذا وسيكون عاقبتهم كذا، فكتب ذلك جل وعلا. إذا أقروا به خصموا، يعني تركوا مذهبهم، ألزموا بترك مذهبهم. أما إن أنكروا العلم فقد كفروا، ثم خرجوا من الدين الإسلامي. والكافر لا فائدة في مجادلته ولا في مناظرته، والكفر كله ملة واحدة. كون الكافر يترك مثلا ركن من أركان الإسلام أو ينفي عن الله صفة من صفاته، أو كونه يترك الصلاة أو يكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يكفر بالكل أو يكون نصراني أو يهودي، كله سواء، الكفر شيء واحد. وإذا انتقل الكافر من دين إلى دين فهو كافر في الأول وفي الآخر، بخلاف الدين الحق فإنه لا يجوز أن يتركه، وإن قدر أنه يتركه لا يترك، إما أن يراجع وإما أن يقتل.
قوله: وفي المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي وهو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول واسمه عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت قال: فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وأخرجه ابن ماجه وقال العماد بن كثير رحمه الله عن سفيان عن منصور عن ربعة ابن حراش
عن ربع ابن حراش
عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور.
ورواه قوله: لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم. فعلى ذلك أن أهل السماوات وأهل الأرض ما يستطيعون أن يقوموا بحقوق الله جل وعلا الواجبة له، فلو عذبهم لعذبهم على ترك الحق. ولهذا جاء أن الملائكة منهم من يكون منذ خلق إلى قيام الساعة وهو راكب، ومنهم من يكون منذ خلق إلى قيام الساعة وهو ساجد، ومنهم من يكون قائم. العبادة لا يستر لحظة من لحظات، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لأن حق عبادة الله جل وعلا لا يطيقها المخلوق. رحمة الله جل وعلا خير من عمل الإنسان مهما عمل.
أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم في المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.